سمعتي في حلقات مضت من هذا البرنامج تفضلتم بتفصيل القول في كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل بكم الحديث إلى انصراف الرسول صلى الله عليه وسلم من مزدلفة. حبذا لو تفضلتم بتكملة الحديث عن تلكم الرحلة المباركة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فقد سبق أن تكلمت على صفة حجه عليه الصلاة والسلام من حين خرج من المدينة إلى أن وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام، ثم عن رحلته من مكة إلى منى، وعن رحلته من منى إلى عرفات، وعن رحلته من عرفات بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وما فعله في مزدلفة عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه عليه الصلاة والسلام صلى بها الفجر ثم أتى المشعر فرقيه وجعل يدعو ويذكر الله ويهلل حتى أسفر جدا عليه الصلاة والسلام، ورفع يديه بالدعاء، فلما أسفر انصرف إلى منى. هذا هو السنة، أن يبيت الحديث في مزدلفة وأن يصلوا بها الفجر، وأن يدعو الله كل في مكانه وفي منزله، لأنها كلها موقف، كل يدعو في مكانه ويضرع إلى الله ويسأله من فضله ويرفع يديه ويذكره كثيرا ويدعوه كثيرا حتى يسفر. فإذا أسفر جدا انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس تأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم أنه أدنى الضعفة من النساء والشيوخ والصبيان بأن ينصرفوا إلى منى في الليل قبل حضرة الناس، هذا هو الذي ينبغي للضعفاء أن ينصرفوا حتى يخففوا عن الناس وحتى يسلموا هم أيضا من حضرة الناس، النساء والشيوخ ونحو ذلك ومن يتبعهم من محارمهم ومن صاحبهم في الرحلة إلى منى في النصف الأخير من ليلة مزدلفة. فإذا وصلوا إلى منى باتوا بها بقية الليل، وإن ضربوا الجمرة فلا بأس، ضربوا في آخر الليل فلا بأس. وقد ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها رمت الجمرة في آخر الليل، وثبت عن أسماء بنت أبي بكر ما يدل على ذلك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أجل يضعن وهن النساء في ذلك، فإذا رمينا ومن معهم في آخر الليل كفى ذلك، وإن أخروا رموا بعد ارتفاع الشمس فلا بأس، ولكن الأفق بهم ومن معهم أن يرموا في آخر الليل إذا وصلوا منى، هذا هو الأفق بهم. ثم يرجعون إلى منازلهم، كل يرجع إلى منزله في منى للقاء بها في دفع الهدايا ورمي الجمار في الأيام القادمة وغير ذلك من شؤون الحج. أما وصل الغلة فقد انتظر حتى صلى الفجر ودعا ربه بعد الصلاة وذكره ورفع يديه ولح في الدعاء، ثم انصرف قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. وسبق أنه صلى بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ثم نام بعد ذلك بأذان واحد وإقامتين عليه الصلاة والسلام. وهكذا فإذا صلىها بأذان وإقامة مع سنتها الراتبة، وصلىها بعد طلوع الليل مبكرا. قال ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلىها قبل ميقاتها، يعني قبل ميقاتها المعتاد، وذلك والله أعلم ليتسع الوقت للدعاء والذكر بعد صلاة الفجر. ثم المشروع للمسلمين إذا وصلوا منى بعد انصرافهم من مزدلفة أيام جرة، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى مزدلفة قبل طلوع الشمس ملبيا حتى أتى الجمرة، أتاها ضحى فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولم يقف عندها، فرمى وانصرف عليه الصلاة والسلام. هكذا المسلمون يا حجاج إذا وصلوا إلى منى بعد طلوع الشمس طلبوا جمرة بدأوا بها تحية منى، وليس في صلاة عيد، ليس في منى صلاة عيد، وفي الحجاج ليس عليه صلاة عيد، يقوم مقامها رمي الجمار ذلك اليوم، فيرمي ثم جمرة في سبع حصيات، يرمي الرجل والمرأة والصغير والكبير في سبع حصيات واحدة بعد واحدة، يكبر مع كل حصاة والله أكبر مع كل حصاة، مستشعرا عظمة الله وطاعته سبحانه، ومستشعرا إرغام الشيطان ونحره في هذه الحصيات التي ترجع بها مواقفه، ثم ينصرف ولا يقف، لأن الرسول لم يقف عليه الصلاة والسلام عند جمرة العقبة فرماها وصبر عليه الصلاة والسلام، ووقف للناس يسألونه في منى بعد رميه الجمرة، هذا يقول يا رسول الله أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، يعني نفس الطواف أن الرمي، فقال لا حرج عليه الصلاة والسلام، وآخر يقول نحرت قبل أن أرمي فيقول لا حرج، وآخر يقول حلقت قبل أن أذبح فيقول لا حرج، هذا يدل على أن أفعال الحج يوم العيد فيها توسعة، الرمي والطواف والسعي والحرق أو التقصير والنحر كلها فيها سعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رتبها فرمى يوم العيد ثم نحر عليه الصلاة والسلام ثم حلق رأسه ثم طيبت عائشة رضي الله عنها ثم ركب ليس الرأس عليه الصلاة والسلام، هكذا الترتيب، هذا هو الأفضل، رمي فنحر فحرق أو تقصير فطواف وسعي كما عليه سعي، هذا هو الترتيب، أول الرمي ثم نحر الحدي ثم حلق الرأس أو تقصير، وبهذا تحلل التحلل الأول، يلبس النقيض يغطي رأسه من الرجل، ومرأة كذلك تطيب تكب شعرها إن شاءت تصل أظهارها إن شاءت، حلت التحلل الأول، ولا يبقى عليهما جميعا رجل المرأة إلا الجماع وما يتعلق بالجماع من النساء، فإذا طاف وسعيا بعد ذلك تم الحل كله، وحل من الرجل الاتصال بأهله إلى قاف وسعى بعد الرمي وبعد الحرق وقف التقصير، والسعي انما يجب عليه اذا كان متمتعا، لان السعي الاول لعمرته هذا لحج، او كان قارنا او مفردا لكن لم يسعى مع طواف القدوم فانه سعى مع طواف الافاضه، وان كان سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه، يكفي الطواف الحاج المفرد والحاج القارن بين الحج والعمره، والنبي كان قارنا عليه الصلاه والسلام فلهذا طاف طوافا فقط ولم يسعى لانه قد سعى مع طواف القدوم عليه الصلاه والسلام، وفي هذا من الفوائد ان الانسان قد يشق عليه تاخير الطواف، قد يشق عليه تاخير الحلق الى ان يذبح لان ذبحه متيسر فيتاخر من يوم الثاني، فمن رحمه الله ومن تيسير الله عز وجل ومن احسانه الى عباده ورغبته بهم ان فتح لهم مجال وجعل هذا التقدير ليس بواجب، هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم انه له ان يبدا بما اخره الرسول صلى الله عليه وسلم، له ان يقدمه لانه سئل عليه الصلاه والسلام عما يقدم ويؤخر فقال لا حرج لا حرج، فاذا اغاض الانسان قبل ان يرمي مثل امراه خافت من الحي فاثابت قبل ان ترمي قصت مكه فلا باس، مثل انسان نحر هديه صار النحر متيسر والرمي ما يباك يسلح يرمي مبكر فنحر قبل أن يرمي فلا بأس، أو حلق قبل أن يرمي أو ذبح قبل أن يرمي كل ذلك لا بأس، والحمد لله الحاصل أن التركيب ليس بواجب، ولكنه أفضل يرمي ثم ينحر ثم يرمي ثم يحلق ويقصر ويتحل التحل الأول يلبس النقيض ويغطي رأسه ثم يطوف يذهب إلى البيت ويطوف ويسعى، هذا في التقييم المشروع.
النحل لمن كان متمتعا او قادما
بس، اما الحاج المفرد فليس عليه شيء الا الى القوى.
نعم.
فمن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه في ذلك كما فعله صلى الله عليه وسلم وكما اذن للناس عليه الصلاه والسلام في ذلك. ثم بعد ذلك لما رمى جمره عليه الصلاه والسلام ونحر هديه وحلق راسه طيبت برعايته ثم ركب البيت فطاف به عليه الصلاه والسلام وصلى المكه الظهر عليه الصلاه والسلام ثم عاد من مكه فصلى بالناس الموجودين ينتظرونه صلى عليه الصلاه والسلام صلاها مرتين الاولى في مكه وهي فريضه والثانيه في منى لمن بقي ينتظره وهي نافله سنه عليه الصلاه والسلام وبهذا يستدل على صحه صلاه المفترض خلفه المفترض كما كان معاذ يصلي باصحابه متنفلا ويصلي مع النبي فريضه في العشاء عليه الصلاه والسلام العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم فرضه ثم يذهب ويصلي باصحابه فريضتهم وهي له نافله كل هذا جائز بحمد الله ثم اقام النبي صلى الله عليه وسلم في منى الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر يرمي بعد الزوال الجمار الثلاث هو جمر ثمانيه وسبع حصيات واحده بعد واحده ويكبر مع كل حصاه ويجعل الجمره الاولى هي تلمسه الخيط الى رعي خير ويتقدم فيسهم حتى لا يصيبه رمي الناس وحتى لا يضايق الناس فيرميها بسبع حصيات ويقف عندها ويجعل رعي يساره فيدعو ويرفع يديه فيلح بالدعاء ويبطل الدعاء كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه واكثر الدعاء عليه الصلاه والسلام بعدما رمى الجمره يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثم اتى الوسطى فرماها سبع حصيات وكبر مع كل حصى ثم جعل عينه ظاهرا ذات الشمال في يساره ووقف يركض رفع يديه والح في الدعاء عليه الصلاه والسلام هذا هو السنه من الحاج يقف عند الأولى بعد رميها ويدعو وعند الثاني بعد رميها ويدعو مستقبل القبلة يجعل الزواج الأولى عن يساره والوسطى عن يمينه حال الدعاء هذا هو السنة لمن تيسر له ذلك من لم يتيسر له ذلك فلا شيء عليه وسنة مؤكدة فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام أما الثالثة كان يرميها ولا يقف عندها في راس العقبة رميها يوم الحادي عشر والثاني عشر والثاني ولا يقف عندها كما انه لم يقف عندها في يوم العيد فرماها وانصرف عليه الصلاه والسلام ثم عاد للناس التعجب من اراد يتعجب يوم التعجب فلا باس يقول لله سبحانه واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه من حب يتعجل بعد الرمي يوم الثاني عشر فلا باس يرمي الجمار ثم يذهب الى مكه لطواف الوداع ومن احب ان يبقى الى اليوم الثاني عشر كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فانه بقي عليه الى الثاني عشر عليه الصلاه والسلام فلما رمى الجمار يوم الثالث عشر بعد الزوال تقدم الى الابطح فنزل به وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء عليه الصلاه والسلام ثم ركب في اثناء الليل إلى مكة في آخر الليل إلى مكة في طواف الوداع فطاف آخر الليل طواف الوداع عليه الصلاة والسلام فصلى بالناس البيضاء وقرأ فيها بالطور ثم بعدما انتهى من صلاة الفجر توجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام صباح يوم الأربعاء الرابع من الحج عليه الصلاة والسلام وبهذا انتهى الحج انتهت أعمال الحج بطواف الوداع من انصرف في الثاني عشر وادعى إذا كان يريد السفر ذلك اليوم وإن أحب يقع في مكة أياما أخر الوداع حتى يتعزم على السفر فإذا عزم على السفر طاف ثم سافر وهكذا من أخر إلى يوم الثالث عشر ولم يتعجل فإنه إذا فرغ من الرمي إن كان أحب فيبقى في مكة بقي في مكة وإن أحب السفر طاف الوداع وسافر هكذا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام والرمي بعد الزوال في أيام التشريق لا قبل الزوال لا يرضي قبل الزوال لكن في بعد الزوال فإن عجز أو سئل صلى بعد الغروب فهرم بعد الغروب لهذا اليوم يعني كل يوم إذا لم يتيسر في النهار يرمي له بعد الغروب لذلك اليوم اللي طلع الشمس وهكذا اليوم الثاني عشر يرميه قبل بعد الزوال إن تيسر وإلا بعد الغروب وهكذا اليوم الثاني عشر يرميه بعد الزوال لكن ليس فيه ومن بعد الظروف لأنها انتهى الرمي تقرب السنة انتهى الرمي في الثاني عشر يجب أن ينهيه قبل الظروف وهذا في الغالب غير متعذب ولا متعسر لأن الناس في الغالب ينصرفون في اليوم الثاني عشر ولا يبقى إلا يصلي في الثالث عشر، فلا يكون هناك صعوبة في قبل الغروب لكن بعد الزوال. وفي أيام منى يكفي من ذكر الله ومن التكبير والتهليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله، يذبح بها هدايا ويأكل ويطعم، كما قال سبحانه: فكلوا منها طارئا بائسا فقيرا. ويكفي من الدعاء والذكر وقراءة القرآن في الأوقات المناسبة، تعليم الناس الخير والدعوة إلى الخير، كل هذا مطلوب إذا كان عنده علم. وفي يوم العيد كذلك إذا تيسر الرمي يوم العيد وما بعد الغروب إلى آخر الليل ليلة الحادي عشر تابعة ليوم العيد، إذا تيسر الرمي فإنه يرمي بعد الغروب ويجزئه ذلك والحمد لله، لأن بعض الناس قد يشغل يوم العيد، قد يحصل له مانع من الرمي يوم العيد فيرمي على الصعيد إلى الغروب ولا حرج في ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. الواقع سماحة الشيخ وأنتم تذكروننا بهذه الرحلة الطيبة المباركة وهذا الأسلوب الذي اتبعه نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تدعون أمة الإسلام كيفما تقتفي ذلك الأثر وتسير على ذلك المنهج، فجزاكم الله خير الجزاء.
نسأل الله يوفقهم لذلك، اللهم الله يوفق المسلمين لاتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم والتمسك بهذه في كل شيء وذلك طريق السعاده وسبب النجاه في الدنيا والاخره. نسأل الله يوفقنا واياهم لذلك.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا.